بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في المسألة الأولى من فصل الموصى به يذكر صاحب العروة أنه يشترط في نفوذ الوصية أن تكون بمقدار الثلث، أما إذا كانت أكثر من الثلث لا ينفذ الأكثر من الثلث، بس بمقدار الثلث ينفذ. لو الوصية بقدر الثلث فتنفذ أو أقل من الثلث، أما إذا أكثر لا ينفذ الأكثر، الأكثر لا ينفذ.
عندنا روايات المقارنة تقول أنه أكثر من الثلث.
بلي
عندنا روايات في اتفاق
هذه. طيب ما هو خلينا نتكلم أول ما خلينا نقول ما هو دليل صاحب العروة الذي ذكر أن الوصية النافذة إنما تكون في الثلث أو أقل، أما في الأكثر لا يجوز. هذا الكلام دليلك شنو يا صاحب العروة؟ كثيرة، نصوص كثيرة هنا. يقال لا يبعد تواتر هذه النصوص إجمالا، يعني نقطع بصدور بعضها من المعصوم. في بعضها يقول في رجل أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث، هاي بعض الروايات. بعض الروايات أن أحدهم أوصى بجميع أمواله له فبعث إليه فأخذ الإمام الثلث ورد الباقي، هذا قسم من الروايات. في بعضها في تفسير فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، هاي فسرت أنه أوصى بأكثر من الثلث فأصلح بينهم، ردها إلى الثلث. روايات كثيرة ومتعددة. من الروايات هاي صحيحة العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية صغير العتق فكان أكثر من الثلث، يعني أوصى بنصف ماله. قال عليه السلام يمضي عتق الغلام، والغلام عتق، ويكون النقص فيما بقي، النقص فيما بقي، فكان أكثر. يمضي عتق الغلام والنقص، يعني مو وصيته مو عتق الغلام هم يصير من الثلث، لأنه يعني في آخر حياته أعتقه، لا ينفذ منجزات المريض لا تنفذ إلا في الثلث، فالعتق يمضي والنقص فيما بقي. من نفذ كل وصيته؟ ننفذ ثلث الوصية، فمنها يطلع العتق والنقص يكون في باقي وصايا التي هي أكثر من الثلث، النقص يكون في باقي وصايا. هاي في باب 67 من الوصايا الحديث الأول، يعني لا ينفذ من وصيته إلا الثلث، والعتق منها، لأنه هاي منجزات الميت، منجزات الميت تخرج من الثلث. عن ابن أبي عمير عن رجل في نسخة، لا عن جميل ابن أبي عمير عن جميل نسخة بدل، عن محمد بن مسلم عن الإمام قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه، هاي منجزات المريض تخرج من الثلث، فقال إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق، يعني العتق يقدم على بقية الوصايا، رد إلى الثلث، إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث. هاي في باب 67 من الوصايا الحديث الرابع. إذا هاي رواية ابن أبي عمير إذا كانت عن جميخ ومعتبرة، إن كانت عن رجل وقلنا إن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة تكون أيضا معتبرة. معتبرة أحمد بن إسحاق قال كتبت إلى أبي الحسن إن رد اسم امرأة، إن رد بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة بستان، يعني أشخاصا، يعني هذه الضيعة اللي تركها هي أشخاص سهام في هذه المزرعة، إلها 18 سهم مثلا من 60 أو 18 سهم من 100، أشخاصا في مواضع، وأوصت لسيدنا في أشخاصها، كل ما تملك من هذا الملك الذي هو مشاع سهام وأشخاص، وأوصت لسيدنا في أشخاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، يعني أشخاصها مثلا أفرض 90 هي أوصت 40 من عدها للإمام، هو أكثر من الثلث، ثلث 90 30، هي أوصت ب40، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا أبي الحسن، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله. قال فكتب بخطه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث. وإن تفضلتم أنتم الورثة، أنتم الورثة، وإن تفضلتم وكنتم الورثة، متقولون إحنا أوصياء، وإن وكنتم الورثة كان جائزا، يعني تمضون ما أوصت به الذي هو أكثر من الثلث. إذن لا ينفذ في الوصية إلا الثلث، إلا أن يجيز الورثة. هذا في باب 11 من الوصايا الحديث الأول. رواية أخرى عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى الإمام الصادق، هذا الحديث مرفوع، في قول الله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قال: إذا اعتدى، يعني الموصي في الوصية، يعني إذا زاد على الثلث فهذا جنف، ميل عن الحق أو إثم. إذا أوصلت هذا ما يصير كون رد إلى الثلث. قال: إذا زاد على الثلث. باب 11 من الوصايا الحديث الثاني. رواية صحيحة معاوية بن عمار عن الإمام الصادق قال: كان البراء بن معرور الأنصاري، البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله بمكة، يعني المدينة هنا مكة ورانا في الجنوب، والمدينة هنا، وبيت المقدس شمال، بيت المقدس شمال، شان الكعبة إلى بيت المقدس. فيقول أن هذا البراء بن معرور الأنصاري كان بالمدينة، مدينة يعني هنا، وكان رسول الله بمكة يعني جنوب المدينة، وأنه حضره الموت، هذا البراء بن معرور، وكان رسول الله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، يعني للشمال، هو بمكة لكن يصلون إلى الشمال بيت المقدس. خب، فأوصى البراء بالمعرور إذا دفن أن يجعل وجهه تلقاء النبي، النبي بالمدينة، يعني شنو؟ يعني لا يوجهوا البيت المقدس، يوجهوا لوين؟ للمدينة، يعني للكعب، يوجهوا إلى مكة، إلى النبي، أن يجعل وجهه تلقاء النبي، يعني مكة، النبي في مكة، يعني إلى القبلة الكعبة، وأوصى بثلث ماله، أوصى بالثلث، فجرت به السنة. هما تند يوجه الميت إلى الكعبة بعد، مو إلى بيت المقدس، كانت قبلتهم بيت المقدس، هاي مدينتنا والنبي بمكة، النبي كان يتوجه إلى بيت المقدس. هذا البراء بن معرور أوصى إذا مات يوجهه إلى مكة موضع النبي، يعني إلى الكعبة، وأوصى بثلث ماله. يقول فجرت به السنة. هاي في باب 10 من الوصايا الحديث الأول. إذن السنة شنو؟ الوصية بالثلث. فإذا أوصى واحد أكثر من الثلث خلاف السنة، خلاف السنة باطل، هاي تدل على أنه أكثر من الثلث باطل، أو يرضى به الورثة، لا يرضون بالورثة أو باطل. إذن هاي الروايات كلها وأمثالها تدل على الحكم الذي ذكره صاحب العروة. طيب، لا بالثلث، لا، إذا أوصى بأكثر من الثلث ينفذ في الثلث، والباقي يحتاج إلى رضا الورثة، وإلا فهو باطل، الباقي يحتاج إلى أو باطل. طيب، ما هو شو سوى الرواية؟ شو تقول الرواية؟ شو تقول؟ انتبه، يقول وأوصل الإمام، يقول فجرت به السنة، يعني السنة هج صارت، يعني أقره النبي على فعله، أقره إقرار النبي حجة، فجرت به السنة، يعني الوصية بثلث سنة، وإذا أوصى بأكثر من الثلث خلاف السنة، خلاف السنة صحيح، خلاف السنة مو صحيح، فالزائد على الثلث مو صحيح، أو يرضى به الورث. فهي دليل جمناه على أنه الوصية بالثلث لا أكثر. طيب الآن بلي السيد الخوي ماذا يقول؟ يقول هناك روايات كما قال الشيخ حبيب الله تقول بأن الوصية بجميع مال الميت صحيحة، يعني تعارض هذه الروايات، يعني روايات تقول الوصية بجميع مال الميت يطول فلان يطول صحيح. وعلى وفق هذه الروايات فتوى ابن بابويه من علمائنا المتقدمين. طيب هسه تعال للروايات، الروايات بصحة الوصية ولو كانت بجميع المال، يعني بالثلث صحيحة، أقل من الثلث صحيحة، أكثر من الثلث صحيحة، بكل المال صحيحة. هذه الروايات قسم منها ضعيف، هو خيري يوردي هذا الضعيف، قسم منها معتبر. معتبر وش نسوي لهذا المعتبر؟ انتبه، هذه الروايات بين ضعيف ومعتبر، هي ثلاث روايات، اثنين ضعيفة واحدة معتبرة. انتبه، الروايات هذه بعضها معتبر لكن فيها قرينة على أن الورثة رضوا بالوصية بأكثر من الثلث، فإذا رضوا بالوصية بأكثر من الثلث ما تصير معارضة لتلك الروايات. بعضها ضعيف وبعضها بها قرينة أن الورثة رضوا بالزيادة على الثلث، خب هاي ما صارت معارضة، هاي ملاحظة، تبقى عندنا رواية واحدة. انتبه الآن، بل انتبه، رواية أول واحدة موثقة علي بن الحسن، علي بن الحسن قال مات محمد بن عبد الله بن زرارة، هذا الراوي علي بن الحسن يقول مات محمد بن عبد الله بن زرارة وأوصى إلى أخي، هذا الراوي يقول أوصى إلى أخي أحمد بن الحسن، هذا علي بن الحسن وأخو أحمد، يقول مات محمد بن عبد الله أوصى إلى أخي أحمد بن الحسن أوصى وخلف دارا، خلف دار عند دار، وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام. خب هذا مثلا الوصي شنو؟ أوصى إلى أخوي أحمد بن عبد، فباعها، باع كل ما يملك باع. فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له، ابن أخته اعترض، ابن أخت الميت، ابن أخت الميت من الطبقة الثانية، الطبقة الأولى أباء وأبناء، كأنه هذا ما عنده أباء وأبناء، عنده ابن أخت وعنده ابن عم، طبعا ابن العم من الطبقة الثالثة، ابن الأخت من الطبقة الثانية. فأصلحنا أمره، وطينا ثلاث دنانير، فأصلحنا أمره بثلاث دنانير، وكتب إليه، يعني إلى الإمام، إلى الإمام أبي الحسن، وكتب إليه أحمد بن الحسن، ودفع الشيء بحضرتي، يعني أنا موجود، إلى أيوب بن نوح، فأخبره أنه جميع ما خلف، جميع ما خلف محمد بن عبد الله بن زرارة، وابن عم له وابن أخته عرض على هذا الفعل، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، أمر منه هذا ابن الأخت، أصلحنا أمره بثلاثة دنانير. فكتب الإمام قد وصل ذلك وترحم على الميت، يعني أخذ كل المال بس ثلاث دنانير من الثمن الطائل من إلى ابن الأخت.
خلا كمل.
وقرأت الجواب وكتب أنه قد وصل ذلك وترحم على الميت، وقرأت الجواب. هاي صدرها صدر رواية ظاهرها أنها مخالفة للروايات القائلة بأن الميت يوصي بالثلث، هاي أوصى بجميع ما، هاي معارضة، هذا يكون يوصي بالثلث، هذا أوصى بجميع ما عنده. والشيء ثاني هم خلاف، شيء ثاني خلال. أنه هذا باع البيت وباع الأثاث من دون مراجعة الورثة، والورثة لهم حق بالأعيان، هذا باع البيت وباع الأثاث بدون مراجعة الورثة. صحيح هذا خلاف، لكن هذا الخلاف الإمام هو ما مسؤول عنه، وهذا مو من الإمام حتى يكون هذا الخلاف حجة. هذا الخلاف من هذا الموصى الوصي وهو أحمد بن الحسن، هذا الخلاف من الموصى له أن يعمل هذا العمل، يبيع وصية عهدية فليكن خلافا. لكن بعدين رضى الورثة، اعطاهم ثلاث دنانير. إذن هذا الذي رضاهم يعني رضوا بالوصية بأن جميع المال للإمام، وإذا رضوا ما تكون رواية معارضة للرواية التي قالت الوصية بالثلث إلا أن يرضى الورثة، وهنا رضوا الورثة أصبحنا أمره بثلاثة دنانير. رضى هذا ابن أخته الذي اعترض، أصبحنا أمره بثلاثة دنانير، يعني رضى، فلا تكون معارضة. ليش؟ لا ما تعرف شنو الماضي. هذا اليراوي علي بن الحسن يقول أخويا هو الوصي، أخويا وصي المن لمحمد بن عبد الله بن زراب، هذا أخو الراوي الوصي، مو أخو الميت، مو أخو الميت، الوصي أخو الراوي مو أخو الميت. الميت عنده ابن عمه ابن أخت، دول اعترضوا، ابن العم في الطبقة الثالثة اعترض ما له قيمة، يبقى ابن الأخت يقول أصلحنا أمره بثلاثة دنانير، رضى بالوصية. إذن هاي مو معارضة، هاي رواية مو معارضة. طيب أكو رواية موثقة ثانية تدل على أن الوصية بكل المال صحيحة، وهي موثق عمار عن الإمام الصادق قال الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، إذا أوصى به كله فهو جائز. هاي في باب 11 من الوصايا الحديث 19، هاي أصلا مو في موردنا. ما دام فيه الروح يعني حي، هو أوصى قال للجيران هاي الفلوس كلها أعطيها لفلان وهو حي، هاي مو في الوصية ما تميت، هاي وصية حي. ها؟ لا لا انتبه انتبه شو يقول، يقول الرجل الإمام صادق أحق بماله ما دام فيه الروح، حياة يعني في الحياة، أحق بماله في حياته إيه؟ الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، يريد كل يصرفه في طريق كربلاء للفيادة، خي يسوي أمواله هو أحق به ما دام فيه الروح، في حياته إيه؟ ما دام فيه الروح. إذا أوصى يعني في حياته به كله فهو جائز. يعني أنا الآن حي أقول لجيراني اسمع كل ما عندي، أنا قاعد بالمدرسة، كل ما عندي بيعة أصرفه على زوار الحسن، خوش أكو بيه ما دام بي الروح، انا بعدني حي. بابا انا الان ما اقدر اوصي، وحيد يسوي عمل وانا حي الا الوصيه بعد الموت، الان ما اقدر اوصي. ها احسن، يعني لا اخلي واحد ينفذ، وكيلي 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 يسوي وصيه يعني بالعطاء. قاعد يقول لك الرجل أحق بماله ما دام فيه، يعني بعد على قيد الحياة أحق، طبعا أحق بماله، كمن أحق بماله؟ على أمواله ما دام أحق بماله ما دام فيه الروح، إذا أوصى به كله يعني ما دام فيه الروح هو وصية نافذة فهو جائز. ها؟ ماكو مرض الموت، أنا حي بويا 20 سنة عمري قاعد بالمدرسة وعندي بيت بيت من أبويا، قلت للفرد واحد بيعة وصرفة، خوش اكو بيعة حق بمالي ما دام في الروح. قبل الموت، قبل الموت بعدني ما دام في الروح، انا الان بي الروح واوصي وبعدي حي، وصية مالتي تنفذ؟ اي طبعا لا اله الا الله. الوصية مو الا بعد الموت. الان انت ما تقدر من تروح لايران توصي اولادك، ادفع ورقة الكهرباء، ادفع ورقة الماء، ادفع ورقة التليفون، هيك يسووا هيك يسووا، وانت بعدك حي رايح لايران، هاي مو وصية؟
لا وصية، مو وصية بعد،
وصية شرعية. طيب تعال الى رواية ثالثة. إذا هذه الرواية في تصرفاته في حياته ما دام فيه الروح. طيب موثق ثالث، موثق محمد بن عبدوس قال أوصى رجل بتركته متاع وغير متاع لأبي محمد عليه السلام، فكتب إليه، كتب رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له، بس ابنتي أخت، فرأيك في ذلك؟ فكتب لي بع ما خلف وابعث به إلي. أنا امتثلت، هذا إمام، فبعت وبعثت به إليه، فكتب إلي قد وصل بجميع ما خلف وقد وخلف، يعني مات، خلف يعني مات، قد وصل. باب 11 من الوصايا على الحديث 16. هاي الرواية تبقى في أمام عيوننا، هاي مو وصية في الحياة بكل المال، لا هاي وصية بعد الموت وأكثر من الثلث. هسه هاي شنو هاي الرواية؟ هسه يحتملون الفقهاء أنه هذا الإمام يطلبه فلوس أكثر من البيت، فقال أنه أكثر من تركته، فقال كل التركة بيعه وطيه، الإمام يطلبه ولا تركته إلا بعد سداد الديون. هذا احتمال طبعا، مو ظاهر، هذا احتمال، احتمال أنه مطلوب خمس أكثر من التركة مالته، فالإمام يدري بيه مطلوب خمس، السلام كل هذا خمس ولا تركته إلا بعد سداد الديون. ويحتمل أن الميت وارث مسيحي او يهودي ما يستحق، هذا الذي خلف فقط شنو؟ ابنتي اخت، ذول بنات اخته، ذول مو على دين الاسلام ما يرثوهم، فلا عنده طبقه اولى، لا عنده طبقه ثانيه، ما عنده طبقه ثالثه، ما خلف الا ما عنده وعد ضامن جريره، وما عنده ولاء العتق، يروح للامام. هذا محتمل، لكن هاي احتمالات ظاهرة أن الوصية تصح بجميع المال، ظاهرة هذا، انتبه. ها موثقا، موثقا محمد بن عبدوس، أنا كاتب عليها موثق. على كل حال سأفرض هاي الرواية معتبرة بجميع المال، هو أكو روايات ذيك إلا بالثلث، ذيك أكثر وأقوى وعليها الشهرة، وهاي رواية واحدة، خو عند التعارض شو نسوي؟ خذ بالأقوى، خذ بالأقوى، خذ بالأظهر، خذ بالنص، خذ هيك تقدم على هاي الرواية. فصح ذلك القول أن الوصية بالثلث لا بالأكثر. افرض هاي رواية موثقة، افرض ظاهرة في أن جميع المال يصح فيه الوصية، لكن إنها معارض، والمعارض أقوى منها، خو نقدم المعارض الذي هو أقوى منها تنحل المشكلة. طيب الآن صاحب العروة يقول هاي الوصية التي هي صحيحة مرة تكون بعين معينة، مرة تكون بسهم مشاع. أنا ما عندي في الشيء معين، أنا عندي 100 متر في هاي 1000 متر مشاع، يعني مو معينة هاي المتر هنا أو هنا أو هنا. الوصية من أوصي أقول ثلث هذه 100 متر اصرفوه في فلان كذا او الطول فلان، هاي تصح الوصية حتى اذا كانت في السهم المشاع او كانت عين خارجية، تصح الوصية. صاحب العروة لا فرق في الوصية بين ان تكون بحصة مشاعة من التركة او بعين معينة، هذا كلام صحيح. لماذا؟ اطلاق الادلة، الآية القرآنية ان ترك خيرا الوصية تكون يوصي، وهي ترك 100 متر مشاعة، جهة ما تركها ملكه وتركها، اي نعم ترك خير. والرواية قال ما ترك الميت من مال أو حق فليورثه، هذا ملك يملك مئة متر مشاع، تركه يصح الوصية به. وجملة من الأخبار أيضا تدل غير الآية القرآنية، وهي ما ترك الميت من مال أو حق. الروايات في باب 54 تقول إذا أوصى بجزء من ماله، جزء من مال ما معين، تصح الوصية. وفسرت جزء بتفسيرات، بس التفسيرات خليها، فسرت جزء بتفسير، لكن أوصى بجزء مال يعني مشاع، مو معين، مو 10 دنانير أو 15، بجزء مال. ها؟
يكون معين الجزء.
لا وقد يكون مشاع، وقد يكون مشاع. إذا نأخذ بإطلاقها. وروايات في باب 55 من الوصايا أجازت الوصية بسهم من ماله، سهم يعني إذا عد 20 سهم أوصى بسهم إلى فلان، أم قالت تصح الروايات. وفسر السهم بتفسيرات. وهناك روايات صحت الوصية بثلث المملوك، عند مملوك يقول هذا ثلثة الطول فلان، أو بيع أو قيمة الثلث اصرفوها في فلان مكان، وصححت الوصية بثلث المملوك أو بثلث المماليك، مماليك مثلا 15 أوصى بثلثهم أنه يعطوه لفلان، تقول صحيح الوصية. أما الروايات التي أجازت الوصية بعين معينة فلا عد لها، عين معينة لا عد لها. إذن هذا الحكم صحيح. هسه تعال إذا الوصية زائدة على الثلث وأجازها بعض الورثة دون البعض، شو نسوينا؟ نفذت حصة المجيز، نعطيها للموصى له فقط، بعد المجيز الآخر خلي له يرضى، فإجازة المجيز تنفذ ولا تتوقف على إجازة الآخر. يعني هذا مو واجب ارتباطي، هذا مو واجب ارتباطي، ما تتوقف إجازة الأول على إجازة الثاني. الورثة اثنين، واحد أجاز واحد ما أجاز، في الزيادة على الثلث تنفذ الوصية في من في هذا الذي أجاز الزيادة، ولا تنفذ في من لم يجيز، وإجازة هذا لا تتوقف على إجازة الثاني، بحيث يكون واجب ارتباطي. مثلا إذا مات إنسان خلف بنت وابن، ولد وأنثى، وقال نصف أموالي لفلان، الابن أجاز بس البنت قالت لا أنا ما أجيز، الزيادة على الثلث أنا ما أرضى. لا إذا عد ست دنانير، افترض عد ست دنانير وعد بنت وولد وأوصى بثلاثة، ثلاثة أخوة أكثر من الثلث، النصف، أوصى بثلاثة إلى فلان، فالموصى له يستحق اثنين لأنها ثلث التركة، يبقى واحد أوصى له زيادة على الثلث. طيب هنا الفارق بين حصته التي هي ثلث والزيادة، الفارق شقد؟ سهم واحد من ستة، هي كل التركة ستة، سهم واحد، سهم واحد من ستة، لأن الموصى له يستحق اثنين من ستة بمقتضى أصل الوصية، الفارق بين حصة التي يستحق الثلث وما أوصى له سدس، واحد من ستة، لا أوصى الفارق بين حصة، الفارق بين هذه الحصة اثنين وبين النصف واحد من ستة، يعني الفارق بين اثنين وثلاثة واحد من ستة، يعني يترك ستة واحد من ستة، هذا الواحد مشترك بين الولد والبنت، الولد أجاز ثلثين، الواحد يروح لمن؟ للموصى له، يصير إلى ثلاثة إلا ثلث، لا ثلث. ويروح الثلث للبنت، ويبقى ثلاثة للولد اثنين للبنية واحد. أما إذا أجازت البنت، ها البنت إلها من الواحد ثلث، يصير للموصى له اثنين وثلث، وثلثين الواحد للولد، ويأخذ اثنين من ناك الولد من ثلاثة. فإذا إذا أجاز أحد الورثة ينفذ إجازته في حصته، وما يتوقف نفوذ إجازة على نفوذ على إجازة الآخر، لا هذا مو واجب ارتباطي، هذا مو واجب ارتباطي. طيب هسه تعال إلى مطلب آخر، وهو صاحب العقد يقول لو كانت الوصية في أمر واجب مادي، أنا مطلوب أموال، حق إمام، حق سادة، زكاة، وأوصيت أنه طلعوا هلقة زكاة، أنا ما مطي زكاة، ما مطي خموس، هلقة طلعوا خموس، أو واحد يطلبني ألف دولار انطوه يطلبني، هذا هاي الوصية بالواجب المالي منين تطلع؟ من ثلثة أو من الأصل؟ يقول تطلع من الأصل، إلا أن يصرح هذا الواجب المالي طلعوا من ثلثي، ذاك الوقت يطلع من الثلث. فالوصية بالواجبات المالية أنا مطلوب للآخرين أو مطلوب للإمام ماكو فرق، أو مطلوب للفقراء زكاة، أنا لما أوصي بهذه الواجبات طلعوا من الأصل، إلا في صورة واحدة، إذا أقول طلعوا هذا الواجب المالي من ثلثي، فيطلعوا من الثلث لأنه لا يجوز تبديل الوصية، هي من الأصل بس يقول طلعوا من ثلثي. هنا الواجبات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، واجبات مالية بالإصالة مثل الديون مال الناس، الديون مال الإمام، مال حق السادة، مال الفقراء، هاي ديون، أو مطلوب حجة الإسلام، حجة الإسلام المال يطلعوا من الأصل، مطلوب حجة الإسلام هذا به نص، هاي تخرج من الأصل. أسد قال طلعوها من الأصل أو ما قال؟ هاي تطلع من الأصل، قال طلعوها من الأصل أو ما قال؟ هي تطلع من الأصل لأن لا تركة إلا بعد سداد الديون، وهي ديون، هاي تطلع من الأصل. نعم فقط في صورة قال حجوا من ثلثي، هو عليه حج ويكون يطلع من الأصل، قال حجوا من ثلثي، نعم حج من ثلثة، يعني ما يجوز تغيير الوصية، لا يجوز تبديلها وتجزي عنه، هاي الواجبات المالية. أكو عندنا واجبات بدنية، صلاة وصوم ما صلى يجب عليه القضاء، هذا واجب بدني خو مو مالي، بلي مو بالثلث، هذا يصلع من أصل المال، إذا قال من ثلثي حجه وثلثة كلها 4 ملايين والحجة 6 ملايين، نطلع 4 من ثلثة ومليون المليون من الأصل لأن ثلثة ما يكفي. على كل الصلاة والصوم إذا مطلوب صلاة مطلوب صوم، هاي واجبات مو مالية، هاي واجبات مو مالية. إذا أوصى 10 سنين صلاة 10 سنين صوم، قطوا عني 10 أشهر، هاي تخرج من الثلث، لماذا؟ لأنها ليست دينا ماليا بل هو واجب بدني، واجب بدني على أن يكون يعطون فلوس حتى يصومون عنه ويصلون عنه، هذا يطلع من ثلث. أكو عندنا واجبات بدنية بالعارض مو بالأصل، مثل إيش؟ نذر أن يحج حجة غير حجة الإسلام، هو راح المكة، نذر أن يصوم 3 أيام في أعمال أم داود مثلا، نذر أن يعطي 100,000 دينار إلى الموكب الفلاني، هيا تخرج من الثلث، لماذا؟ أفرض أوصل، لماذا؟ لأنه واجب عليه وليس دينا، ليس دينا في ذمته، هاي واجب عليه أن يفعلها، احنا بس الديون نطلع من الاصل، اوصى اطلعه بالاصل او ما اوصى، هاي مو ليس هذه واجب عليه ان يفعل، واجب عليه ان ياتي بحج منذور، لكن مو مديون فلوس. واجب عليه أن يصوم في أيام أم داود، لكن مو فلوس مو دين، هذه هم تطلع من الثلث إذا أوصى بها. إذن الواجبات ثلاثة: ديون بالأصل كالخمس والزكاة أو ديون الناس، هذه تطلع من الأصل إلا إذا أوصى، والحج هم يطلع من الأصل إلا إذا أوصى حجوا من ثلثي، ذاك الوقت إحنا نحج من ثلثي. أما الأخرى الواجبات غير المالية كالصلاة، هذا واجب بدني، واجب بدني يقدر يصوم إذا أوصى، أوصى يطلع من الثلث. وكذلك الواجبات البدنية بالعرض، واجبات بالعرض كحج المنذور أو صوم المنذور، هذا يجب عليه الفعل مو ديون، دمت ما مشغولة، بخلاف ديون الناس، بخلاف الزكاة، بخلاف الخمس، دمت مشغولة، هنا دمت مو مشغولة، يجب عليه الفعل. إذا يجب عليه الفعل دمت مشغول وأوصى به يطلع من الثلث. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.